حياك في بلادي ويا خليفة الإفلاسي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من حياك في بلادي عبر أثير إذاعة الأولى، إذاعتكم منكم وفيكم إماراتية تراثية وطنية. خليفة الإفلاسي حيكم وفريق العمل في حلقة جديدة من الساعة 6 لين الساعة 8 في حياك في بلادي، تفاصيل جديدة. طبعا برامج إذاعة الأولى مستمرة من أصباح الأولى والرايح وللشباب راي، وايضا اليوم ما شاء الله حلقه غبايب ويا الوالد والنوخذ حميد بن ذيبان ابو خليفه الله يولي الصحه والعافيه، وتفاعل جميل ما بين المستمعين وما بين ابو خليفه في غبايب. عقبهم نحن طبعا حياك في بلادي برامج اذاعه الاولى كلها لكم. نذكر برقم التواصل ويانا هني وايضا بحساب اذاعه الاولى سواء على الانستغرام وحتى تويتر وايضا سناب شات. أرقامنا 0436999950 والرسائل النصية اتصالات تدو على 4477 وأيضا رقم الواتساب 0532221074. أما على وسائل التواصل الاجتماعي فأت الأولى FM اللي هو انستغرام وأيضا على تويتر، أما على السناب شات فالأولى FM وعندنا موقع إذاعة الأولى www.الأولى راديو.ae وأيضا التطبيق الخاص بإذاعة الأولى. نزلوا التطبيق تواصلوا ويانا من خلال التطبيق، بإمكانكم يعني تتواصلون حتى بالرسائل النصية المجانية في التطبيق نفسه. التطبيق طبعا متوفر في كل الأجهزة الذكية وأيضا المتاجر اللي يتبعها كل هاتف ذكي. في حياك في بلادي في حلقتنا لهذا اليوم تفاصيل مثل ما عودناكم يعني في الساعة الأولى والثانية، بالبداية في المندوس فريق العمل وتفاصيل جديدة ذهبها في المندوس. في فقرة غينة أخبار وعلوم، هذه الأخبار وهذه العلوم بتكون على مدى الساعة الأولى وأيضا إن شاء الله في الساعة الثانية، وبنختم حلقتنا من حياك في بلادي في الفقرة الأخيرة اللي هي تواصيف السفر إلى طبعا مختلف بقاع العالم، لكن اليوم بنرمس عن السفر إلى سقطرة وللعمل والتجارة. هذه المرحلة الصعبة من حياة هل الإمارات، كيف كانت تنقلاتهم، بناخذها في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم. نذكر مرة ثانية ونقول لبي تواصل ويانا يا مرحبا وسهلة في هذا البرنامج وكل برامج إذاعة الأولى، واللي يحب يضيف إضافة في هذه الأجواء الحلوة ترى نحن في كشتة تراثية سياحية في الإمارات الحبيبة والجو غاوي، والمخرج ما شاء الله اليوم ذهب لكم فواصل ولا أروع كالعادة. فبناخذ هذه التفاصيل عن هذا البرنامج وياكم شوي شوي، وعدنا أيضا فقرة اللي هي حول دربك، يعني من خلالها بعد نشوف حالة الشوارع ونعطيكم ملخص عنها أول أو جزئي. فنقول اليوم في فقرتنا الأولى بنرمس عن التفاصيل، ننتقل إذا في وقت نعم ننتقل وناخذ شوية هذه الدقائق في المندوس.
حيكم السلام.
والصبح اللي يسبق على نجيله العدل.
البدوي عنده هد بحضره كل عيال.
لا حيكم.
كله على طول.
من بقى طامك
المندوس.
نعم. نعم من ضمن الفقرات اللي ما طريناها اليوم الاثنين. اليوم عندنا نعم فقرة مدخور. فأنا نسيت تسامحني. فمن التفاصيل الجميلة في الفقرة الأولى اللي هي المندوس فيها يعني فريق العمل ذهبنا عن الجفير، بناخذ تفاصيل عن الجفير أو المخرافة. طبعا اللي يتأمل في تفاصيل الحياة الإماراتية قديمة في الماضي وأيضا ليتمعن في وسائل العيش يكتشف العلاقة الوثيقة لهل الإمارات مع النخيل، وما ينحصر استخدامه طبعا اللي هو في يعني الاستخدامات طبعا من البيئة، بيوتهم والأدوات اللي بنرمس عنها في مثلا البيت الإماراتي أو حتى في السفن اللي كانت تبنى من أيضا جذوع النخيل وغيره، بل أيضا يدخل في صناعة إن كان أواني الطعام. وأيضا تذكرون حتى نحن كنا نرمس نقول فترة نرمس عن خوص النخيل وغيره، كانوا يسوون منها حتى القحافي، وأيضا الحصر وعدة الصيد مثل ما قلنا الحين القراقير اللي هي من الأسيام لكن قبل حتى من اليريد. فهذه في كل حياتهم سواء في البحر في البر وحتى في الأواني اللي كانت تستخدم في الأكل. علاقة الإنسان بأرضه وبالطبيعة من حوله، إلا أن هذه العلاقة اللي نسجها الإماراتي مع النخيل تختلف عن غيرها من العلاقات. فمثل ما نقول ما تكون هي مجرد شيارة عادية العرب تجني ثمارها، لا، وتستعين بخشبها في صناعة الأثاث والبيوت وغيره، إلا أن يعني دورها أكبر من هذا الدور، فهي رمز للوطن وصورة الهوية اللي لا يكف الإماراتي عن الإعلان نفسه بها ويفتخر بها. والحمد لله من الأشياء الجميلة أن الإمارات حتى تتصدر الدول من حيث عدد النخيل. هذه العلاقة اللي يحكيها تراث قديم تجاوز عمره مئات السنين خلت هذه الشيرة يعني وخيرها طبعا على هل الإمارات يعني المنطقة، حتى صار فيها السعف أشبه بخيوط صوف ينسجون منها هذه المستلزمات، ونقوش مثل ما نقول تلون اللي هي أثاث البيت الإماراتي وأيضا المطبخ الإماراتي القديم وكل اللي هي الزينة اللي فيه مثل الفرش وغيره. الفرش يعني الفراش يعني الحصير، الفرش اللي على الأرض. طول سنواتهم من العيش بين بر تزحف فيه انه يعني نعم تزحف فيه الرمال وبحر تموج فيه المياه، تعلم الإماراتي كيفية معايشة البيئة من خلال استخدام كل ما في النخيل. بناخذ هذه التفاصيل مستمعينا الكرام بعدنا في الفقرة الأولى، لكن دخل علينا الفاصل الأولاني. نذكر بأرقام التواصل ونظهر فاصل، تريونا عندنا أخبار وعلوم طيبة عن هذه الشيرة الطيبة. فأرقامنا هي 04-369-99-50 ورسائل نصية صلاة ودو على 4477 فاصل. أرد لكم دائما أقول لكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
الأولى 107.4
الكلام الأولم
انتشر عند حد من العرب عند الأيام المبروكة أو يوم بي يبارك لك بالعيد ولا يبارك لك برمضان قال ينعاد عليكم، طبعا بالغلط يقول الله يعوده عليكم، وطبعا نحن الله يعودنا نحن عليهم من هو يعود علينا ينعاد عليكم، هاي كلمة بعد مختلفة، فالأولى منك تقول الله يعودكم عليه.
الكلام الأولم
قصيد فزاع.
تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع، تراها للحب الحقيقي تراهم مشجعين إحساسهم دون تشجيع، صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع مزروع في قلبي غلاك، وعساهم فدوى البستانك وحصد المزاريع، مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع إذا زماني ما نصفني وذاهم يبغونني أنثر دموع التواديع للحين بعده ما وصل مستواهم المستوى شقر الحرار المطاليع الصغار وعيوني لا يمكن تراهم ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع البحر ولا الموت أنا كلاهم أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع إلا إذا شفتك معاهم مساهم كنك تقطع قلب مغليك تقطيع لك محتوى يطغى على محتواهم ويزيدني شوق ومحبها وتلويع انت القمر والشمس ولا حداهم انت الورود اليانعة والينابيع أهل الحروب تجر لجلك حداهم وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع ولتقيا موحدين اندعاهم يحفظك ربي من عيونا المقاليع فرع وعلم هالبنات اشبلاهم أحبابك الموتى يا سيد المفاريع في أرضهم جنة نجم في سماهم إذا عته للحسن وصوفك الذيع من دون ما تطلع تراك حلاهم وإذا طلعت تصدع الناس تصديع لكن لا تبعد بفكرك معاهم لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع لو كل حاجة تنشر بالدراهم كان اشتريت العمر قدام ما يضيع كان اشتريت العمر قدام ما يضيع
قصيد فزاع
على
107.4
الله اسميها السيارة طماشة
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده
يا سلام يا سلام
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي
ما يبالك حول الساعة ساعة ونص
يا الله ساعة ونص
قصر الدوب ويا ابو حمد
دبي مكساب وتدري
107.4
قصر الدوب
انت عاش براشد
هلال
لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
حاجب
بقايا من صورك القديمة
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا
قصر الدوب
على الأولى
متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
الناس اشتروا حلال نعم. للإنتاج واليوم يجنون ثمار يركضون
ما تجي تطول عمرك من أول نابط ثاني نابط بين تجون بنته وبنته بتيجي
على حسب المطية المطية إذا كانت مناعتها قوية
نعم
العرب الأولين كذي يحاطون عقب المركاض بيومين
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى
الأولى منكم وفيكم
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي
حياكم الله مستمعين الكرام ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونرحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى إماراتية تراثية وطنية يا مرحبا وسهلا اليوم وكل يوم في هذا البرنامج وكل برامج إذاعة الأولى في حياك في بلادي قبل الفاصل نذكر ونقول اللي انضمنا الحين بعدنا في فقرة المندوس وكنا نرمس في الفقرة الأولى الارتباط ما بين الإنسان الإماراتي في البيئة الإماراتية والنخيل بناخذ شوية تفاصيل وبنرمس شوية عن الجفير في دقائق يعني في فقرة المندوس وقفنا عن أن المعيشة كلها وأيضا البيئة اللي هي بناء البيت وأيضا المطبخ وأيضا الفرش اللي هو الحصير، كله من أجزاء النخل تفنن فيها الإنسان الإماراتي. لكن مثل ما نقول نحن أبرزها وأكثرها حرفة مهنة صناعة طبعا اللي هي أواني الطعام. بناخذ شوية تفاصيل عن الجفير أيضا، يعني مو بس أواني الطعام يعني حتى هي ناخذها شوية كتفاصيل، أن هي سلة مصنوعة من خوص النخيل يستخدمها إن كانوا أهل البحر في طبعا حمل الأسماك، وإذا استخدموها أهل البر طبعا في الرطب، ويستخدمونها بعد في نقل الأغراض والحاجات من السوق. وطبعا هي تصلح كل شيء ما شاء الله، فيها يعني متانة وقوة مثل ما نقول. يصنع طبعا هذا الجفير من سفة من خوص النخيل، وتفاصيلها طبعا عندنا، لكن بعد ناخذ شوي هذه الدقائق في الشرح عن خوص النخيل. هذه تعد طبعا السفة من الأشغال اليدوية اللي تتخصص فيها المرأة الإماراتية، ومثل ما نشوفهم ما شاء الله عليهم في الفعاليات والمهرجانات، يجون في هذه الفعالية مثلا ويسفون الخوص قدام الزوار في المهرجان. صناعة طبعا اللي هي نرمس عن الجفير الحين، طبعا قلنا هي إحدى المهن النسائية في المجتمع الإماراتي القديم، وغالبا ما تنهمك النسوة اللي اشتغلن فيها في أوقات الفراغ. في هذه المهنة يستخدمن طبعا الخيوط البلاستيكية المتينة في تثبيت شريط السفة بعضها، وأيضا تعلق المعاصم عشان يعني مثل ما نقول اللي فيها اللي هي خبرة، وأيضا شغل مثل ما يقولون نمرة واحد، وتستحمل أو تتحمل الأوزان اللي هي شوية مثل ما قلنا الثجيل. اليوم وفي ظل التغيير الحضاري اللي جرى في العقود الأخيرة على المجتمع الإماراتي، لم يعد هذا الجفير واحد من مستلزمات البيت الإماراتي. طبعا كثرة عندنا الأكسسوارات اللي يتنا من الخارج، واستبدلوها العرب بالكثير من الأدوات اللي تغني عنه، لكن بقى في الذاكرة الشعبية لأجيال كثيرة طبعا، ويكون حاضر مثل ما نقول في الفعاليات والمهرجانات والاحتفالات اللي فيها يعني مثل اليوم الوطني ومثل احتفالات الدولة في الخارج في السفارات، أو أيضا الفعاليات اللي تقام في الخارج. فيكون البيت الإماراتي وأيضا الأكسسوارات اللي موجودة فيه أغلبه من هذا الشيء، ونقول يفتخرون بما قدموه لأجداد ليكونوا ما هم عليه اليوم من حضارة وتطور. وأيضا بعض المناطق في الإمارات ما زالت إلى اليوم تستخدم الجفير وتعد الوسيلة الأفضل والأكثر متانة من الأوعية واللي هي الأواني المصنعة بالآلات. أيضا الكثير من المعنيين بالتراث يعني عندهم هذه الأدوات المصنوعة من طبعا شير من النخيل، ويوصفون طبعا هذه الأشياء ذو قيمة جمالية ومعنوية تعيد الذاكرة إلى الحياة البسيطة اللي تتجاوز فيها البيوت مع النخيل، ويستظل بعضها الآخر كما مثل ما نقول أنهم يعني مثل ما نقول نحن عشرة عمر. هذه فقرة المندوس، والمندوس اليوم فيه عن النخلة، وخذنا شوية تفاصيل عن الجفير، لكن نيت للسرود ونيت للمتشبه ونيت للمهفة ونيت ما شاء الله عدد انت عاد عندك المستلزمات اللي موجودة، وحتى الخيمة اللي هي الخيمة اللي هو العريش يبنى من اليريد، وأيضا سعف النخيل. كل الحياة كانت يعني ارتباط وثيق ما بين الإنسان الإماراتي وهذه الشيرة اللي نعتز ونفتخر بها نحن كإماراتيين. مستمعينا الكرام، كانت هذه فقرة المندوس، أعدها لكم فريق العمل، وبعدنا مستمرين وياكم، فننتقل للفقرة الثانية في حلقتنا لهذا اليوم.
غين
في فقرة غينا طبعا بعض الأخبار اللي موجودة عندنا ومثل ما نقول نعدها عبر فريق العمل، وكل الفعاليات اللي تقام في الإمارات زينة، في السياحة، في التجارة، في الترفيه، في الاقتصاد، في الرياضة، ما شاء الله، في الصحة وغيرها. وأهم شيء إن شاء الله الصحة، الله يدوم عليكم إن شاء الله الصحة والعافية. معرض يقام في مقر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع دبي، مواهب تروي حكايات من الإمارات. التراث يبقى حاضر وبقوة مكوناته الملهمة للفنان من وحي الثقافة والبيئة الإماراتية. عندهم معرض طبعا في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في دبي بعنوان فنان الشهر، شو عاد سالفته؟ يقدم هذا الاتحاد اللي هو طبعا كتاب الإمارات كل شهر للفنانين الإماراتيين ناشئين، هذه بعد فرصة لأنهم يعرضون لوحاتهم وأعمالهم بهدف تسليط الضوء على أعمالهم الفنية. وهذا الشهر اختاروا الفنان التشكيلي أحمد الفلاسي والفنانة التشكيلية حنان الزين مجموعة متنوعة من أعمالهم الفنية اللي تروي يعني لازم الصور المستوحاة من بيئة الإمارات. طبعا يحاول الفنان أحمد الفلاسي إيصال رسالته إلى العالم عبر لوحاته الفنية اللي هي تحفل بتناغمات بصرية وقوة لونية عميقة الإحساس. يقول موظف إمكانياته الإبداعية في خدمة الهوية الوطنية اللي يستلهمها من رموز التراث الإماراتي، وعلق وقال أشارك في المعرض بمجموعة من الأعمال المستوحاة من البيئة الإماراتية، فهي توثق التاريخ والثقافة من جهة وتجمع بين العناصر الخاصة بالبيئة من جهة ثانية. يقول أحمد، يقول أنا أؤمن بأهمية المكان وأسعى لتوثيقه بذاكرة بصرية وتنوع لوني غني مستخدما الألوان الزيتية والفرشاة مع الفرشاة العادية والسكين، يقول لك الحاد، وإدماج بحرفية هذه الأدوات الثلاث في العمل. يقول أميل إلى استخدام الألوان الطبيعية وتأثرت بمدارس فنية متنوعة من بينها الواقعية والانطباعية. يعني بنعلق شوي على الفن التشكيلي هني، ولو أننا نحن ما نباع فيه وايد، ما نعرف وايد عنه، لكن من الأشياء اللي الواحد يرسمها سواء بالرسم العادي أو بالكاميرا اللي هي تصوير الفوتوغرافي، البيئة هذه وتوثيقها نشوفهم نحن ومكثرهم أكثر من اللي يدخلون القرية التراثية أو الفعاليات أو المهرجانات هم السياح الأجانب، ويجلسون يصورون ما شاء الله عليهم اللي هم الشواب الله يوليهم الصحة والعافية، وأمهاتنا اللي هناك يشتغلن أيضا اللي هن الحريم في الشغلات النسائية، فتلقاها هي مندمجة والريال هذا أو الحرمة اللي هي تصور أو يصور مندمجين في التقاط أجمل الصور. بعد الفن اللي هو الرسومات يصورونهم بعدين يرسمونهم اللي مختص في هذا المجال، لأنه صعب أن يجي ويرسم الريال أو الحرمة ويتم فترة طويلة ما يتحرك أو على نفس المهر هذه أو نفس الصنعة، فهذا شيء طيب. وهم أيضا يفتحوا لهم المجال هني في اتحاد كتاب الإمارات. أيضا الفنانة التشكيلية اللي اختاروها تقول تغوص في بحر التراث الإماراتي فتخرج منه، ما شاء الله تعبير طيب، تقول أغوص في بحر التراث الإماراتي وأخرج منه بجواهر ساحرة. أيضا تقول الحكايات اللي هي القديمة والحياة البسيطة اللي عاشها الآباء في الماضي، تقول كما أني اللي هي الفنانة التشكيلية حنان زين، تقول كما أني قدرتها على تجسيد الواقع ونقله بطريقة احترافية ترصد فيها أدق التفاصيل من خلال وقوف عند أبرز العناصر اللي تشكل هوية التراثية الإماراتية. تقول أردت من خلال أعمالي وحنيني لذاكرة الماضي أن أقص حكاية المكان اللي اختزنه في ذاكرتي، ويظهر هذا بشكل كبير في أعمالي. الفنر من أعمالها بعد الفنر رمز متعلق عندي، تقول منذ الطفولة يرمز للهدوء والدفء الأسري. نعم، لذا أطلقت عليها مجموعة سمتها على ضوء الفنر، إضافة إلى دلال القهوة العربية وما تمثل من مفاهيم الكرم والضيافة العربية. الزين أن عيالنا وأخواننا وأخواتنا ما شاء الله عليهم اتجهوا هذا الاتجاه، أنهم يكونون مبدعين في التراث الإماراتي، أنهم يكونون مبدعين في الرسم صورة للماضي وهم شباب ما لحقوا على هذا الوطر أو هذا الزمن، لكن يجسدون من خلال التفاصيل اللي موجودة في البيئة الإماراتية، وأيضا من خلال السرد اللي تناقلته الأجيال أبوهم وأمهم أو اليد واليد لين ما وصل عندهم، ترجموه من خلال الصور والواقع اللي موجود هني، لكنهم عادوا بالفن يقدرون يرسمون اللي هي يعني الأشياء الجديدة عندنا، العمران، التطور العمراني المذهل من بنى تحتية أو حتى أبراج يقدرون يتفننون. الإمارات فيها، لكنهم مالوا للماضي، يعني حنوا لهذه التفاصيل، فهذا يعني شيء طيب يحسب لهم أيضا، ويحسب للأهل عندهم، وأيضا يحسب للاتحاد وكتاب الإمارات. أيضا تقول الإمارات حاضرة في مشاعر الفنان ووجدانه ولوحاته تعبر عن أصالة الماضي، فهي تقدم تجربة فنية تعبر عن انغماسها في البيئة الإماراتية وألوانها وما تمثله من غنى بصري للمشاهد. وتقول أيضا استخدمت في إنجاز لوحاتي قماش المشدود وألوان أيضا تعطي حرية في التعبير، تبرز المشهد المرسوم برونق خاص أكثر عن غيرها من الألوان. ما شاء الله عليهم، يعني نقول إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في هذه التفاصيل الجميلة من خلال لوحاتهم. يعني نحن ما عندنا وقت يمكن نزورهم في هذا المكان، لكن نقول نتمنى لهم التوفيق وناخذ أي خبر يتعلق بالإمارات والبيئة الإماراتية. مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في فقرة غينة، إنشاء أول مركز للمصادر الوراثية. أنهت هيئة أبوظبي للبيئة من تأسيس منشأة لإكثار ذات مواصفات عالمية في مركز دليج للمحافظة على الحياة البرية، وإنشاء أول مركز للمصادر الوراثية النباتية في المنطقة للمحافظة على النباتات المحلية. وكل ما نرمس في هذا النطاق اللي هو المحافظة على البيئة، إن كان نبات أو حيوان، دائما نذكر ونقول مستمعينا الكرام أن هذه الأجواء أجواء كشتة، فالعرب كلها والناس كلها في البر، مو بس مواطنين، ترى العرب يعني الناس كلها سواء مواطنين أخوان عرب أهلنا، وأيضا الأجانب اللي يعيشون على أرض دولة الإمارات. أيضا تدير الهيئة أكثر من 50,000 حيوان محلي وغير محلي في منشآت الفاية ودليجة، بالإضافة إلى إدارة العديد من الغابات، فنحن جزء من المحافظة على هذه البيئة. اليوم نحن إذا سرنا نحافظ على مكاننا اللي نجلس فيه، نقيل فيه، فنرد هذا المكان، يعني شرى مكان في البداية أو حتى أحلى مكان في البداية وأحسن. والهيئة تقود جهود الحماية خارج الأسر للمحافظة على استدامة أعداد الأنواع الرئيسية النباتية والحيوانية، وتسعى خلال هذه المرحلة المقبلة إلى زيادة نسبة الأنواع الرئيسية والمحافظة عليها في برنامج إعادة التأهيل والتوطين. وتركز الهيئة جهودها لتعزيز منشآت المحافظة على الأنواع البرية والمعايير الإدارية في المواقع الرئيسية مثل الفاية ودليجة، بالإضافة طبعا إلى مراقبة أعداد الحيوانات وتقليل الازدحام بين الحيوانات لتجنب الأمراض بالتوازي. تعمل الهيئة على زيادة التنوع الجيني للأنواع ذات الأولوية في المحافظة من خلال تبادل وإنشاء برامج الإكثار للأنواع ذات الأولوية تتم إدارتها بطريقة فعالية. نحن نقول المحميات، وهذه المحميات حق المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الغالية، أن بعد تزورون هذه المحميات، وأيضا هناك إرشاد عندهم في هذا المجال، إرشاد سياحي تثقيفي في هذا المجال من أجل زيادة الوعي. نحن اليوم يوم نسير البر، إذا فيه حشايش، إذا فيها النباتات البسيطة، الواحد يحاول يزيحها ويعني يقطع هذه النباتات، لكن هي فرصة أنها تنبت. حلو أن نشوف البر مخضر ما شاء الله. أيضا الشير اللي هو السمر وغيره، حاول كسر هذه اللي هو السمر من أجل أنه والله نوري ضوء وشبت الضوء غاوي في البر، لكن كل شيء جاهز الحين، كل شيء ذهب ينباع جاهز، اللي هي الربطة ما تيب خمس يمكن دراهم، فما نخص في البيئة، لا نكسر ولا نعبث في البيئة. البيئة الواحد حلو يشوفها شرى ما هي، يوم تي مكان وتشوف ما شاء الله سيح، ولا تشوف وادي، ولا تشوف يبل، شرى ما هو، تقول ما شاء الله الطبيعة غير، الطبيعة زينة، فنحن ما نعبث في الطبيعة. اليوم أنا أدوس هذه الحشائش وهذه نباتات بسيارتي وباكر يدوس صغيري فما ينبت فيها من هذه الأنواع اللي أغلبها بدأ ينقرض. طبعا نسبة أيضا لقلة مياه الأمطار. لكن نقول نحن الواحد يحافظ على بيئتي، الواحد يحافظ على منطقته إن شاء الله. وتتمثل أهم الأنواع اللي تنفذ هيئة البيئة مشاريع لحمايتها واستدامتها، أعداد الأنواع الرئيسية منها في المها العربي، أيضا الغزال الجبلي والغزال الرملي، فيما تتمثل الأنواع ذات الأهمية الدولية في المها الأفريقي والأسد الهندي والغزال الهندي. وتلعب الهيئة دور أساسي في إعادة توطين المها العربي في دولة الإمارات في وادي رمبل الأردن، أيضا كاثرونهم ويبونهم، ومحمية الكائنات الحية والفطرية بالمنطقة الوسطى في عمان. كما تعمل هيئة على تأسيس قطيع عالمي من المها الأفريقي اللي يسمونه بحراب لتحقيق التنوع الجيني للإدارة العالمية، الإدارة العالمية لهذا النوع. حلو أن نشوفهم عندنا في البلاد هذه الأنواع اللي ذكرناها في محميات الدولة تحافظ عليها وتزيد من نسلها وإكثارها وتيبها عشان العرب تطمش عليها وتشوف هذه الأماكن الجميلة اللي تزينها مثل هذا المها العربي. أيضا فرصة لزيارة الأماكن هذه، وأيضا فرصة يعني زيادة الوعي التثقيفي من خلال هذه المراكز اللي تنشأ خصيصا لهل الإمارات، وأيضا من يقيمون على هذه الأرض الغالية لزيارة هذه المحميات. وبعدين أنت تشرح لعيالك طول الدرب وتخلي المرشد اللي بيكون هناك عن المحمية يثقفهم بطريقتهم، مخصصين ومدربين ومؤهلين. أنت بعد يوم بترد مرة ثانية ترد البيت تشرح لعيالك شو اللي استفادوه من خلال زيارة هذه المحميات، باكر بيكبرون بيسوقون سيارير، وأيضا حافظة على البيئة من خلال الأجيال اللي تتعاقب إن شاء الله. الله يحفظكم ويطول في أعماركم. وأيضا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية فقرة غينة في هذه الدقائق، بناخذ فاصل وإن شاء الله نكمل حلقتنا لهذا اليوم. لكن ذكر بأرقام التواصل، أرقامنا هي 04-36-99-950، ورسائل نصية صلاة ودعاء على 4477. بننتقل وياكم عقب الفاصل لفقرة مذخورنا، لتكون ويانا الأستاذة أمل النعيمي من متحف رأس الخيمة، نتابع وياها التفاصيل الجميلة.
حياك في بلادي.
من البلاد
القرات لا تعرفهم مثل المضان، ندقوا شوية نغلي عضهم نحط فيه من الحرمة تتشدد فيه عقب الولادة. القرات دوا وايد.
من البلاد
والماضي ناظر
على
107.4.
يقولون اللي ما يشاور يندم،
البعض يشوف الخطأ ويسكت،
واللي ما يطيع يضيع.
هذا الحين الأخطاء تكبر في البيوت.
ويقولون إن لازم نعرف من كل شيء شيء. في الرايح بنعطيكم لكل قضية استشارة، ولكل باب مفتاح، ونطرح القضايا الأسرية والصحية ونخليها للاختصاص يتكلمون عنها ويا سماح العبار. الرايح من الأحد لين الخميس من الساعة 11 الضحى العالي لين 1 القايدة على إذاعة الأولى. الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا. الأولى
منكم وفيكم.
يا بلي من ضوحة مطاري
بعد وجدان متولى شاف من تل الحش اجباري خذ فواده والعقل شله لجماله ما له مجاري عالوصف حاز الحسن كله
برجك يا خليفة السحايب وما به سحابة ما تتمنى تولى
ليش دبي؟
لأن برج خليفة في دبي يعانق سماها على ارتفاع يصل إلى 828 متر خلى منه تحفة معمارية فريدة ومنح لقب المبنى الأعلى في العالم. يجمع برج خليفة واللي افتتح في 4 يناير في سنة 2010 بين الفن الراقي والجمال الهندسي والتراث العريق، ويحتوي البرج على مكاتب تبلغ مساحتها آلاف الأمتار إلى جانب 900 وحدة سكنية خاصة وفندق أرماني اللي يشمل 160 غرفة. وتضم قمة برج خليفة في الطابق 124 منصة للمراقبة في الهواء الطلق، هذه بالإضافة إلى منصة في عنان السماء واللي حطمت الأرقام القياسية في الطابق 148 بمناظرها الأخاذة. وفي الطابق 122 يقع مطعم أتموسفير الأنيق واللي يعد أعلى مطعم في العالم ويتميز بإطلالة رائعة. يقع برج خليفة في وسط مدينة دبي، المنطقة المليئة بالحيوية والحياة والمرافق الحديثة والمتطورة كذلك. كل هذا خلى برج خليفة أكثر الوجهات اللي يحرص زوار دبي على زيارتها.
دبي السعادة. الساعة 7 العشاء في الاستديوهات الأولى. العمر فاني والوطن باقي. الأولى منكم وفيكم.
مذخورنا
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مستمعين الكرام، مثل ما عودناكم دائما في حياك في بلادي وفي فقرة مذخورنا في كل يوم موجودين في منطقة من المناطق في متحف من المتاحف في إماراتنا الجميلة. اليوم موجودين في رأس الخيمة في هذه الإمارة الجميلة وأهلها الطيبين، وزيارة لمتحف رأس الخيمة الوطني مع الأستاذة أمل إبراهيم النعيمي مدير العلاقات العامة بدائرة الأثار والمتاحف. حياك الله استاذة.
حياك الله اخوي، حياكم الله في إمارة رأس الخيمة وفي دائرة الآثار والمتاحف وبالخصوص في متحف رأس الخيمة الوطني.
الله يسلمك. نبى نعرف المستمعين مثل ما تعودنا في فقرة مذخورنا عن دور دائرة الآثار والمتاحف.
طبعا دور دائرة الآثار والمتاحف لا يخفى على احد. السبب الأساسي اللي أسست من أجل دائرة الآثار والمتاحف هو الحفاظ على المواقع الأثرية اللي موجودة في رأس الخيمة، ومثل ما أنتم عارفين ما شاء الله إمارة رأس الخيمة غنية موروثها الأثري والتراثي والتاريخي، فكان لابد من تأسيس هذه الدائرة على أساس أن نحن نحافظ على هذه الآثار ونصونها من الاندثار، ويكون يعني هذا الشيء ذخر إلنا ولأبنائنا في المستقبل إن شاء الله. فالدائرة ما شاء الله تحافظ على هاي المواقع الأثرية وتصونها من الاندثار، بالإضافة إلى أنها تعنى بالنشاطات التراثية والتاريخية والأثرية الموجودة داخل إمارة رأس الخيمة.
نعم. طيب ننتقل إلى الحصن. ناخذ يعني نحن والمستمعين جولة في الحصن، خبرينا عن الحصن والتفاصيل اللي موجودة عندك.
طبعا الحصن أو متحف رأس الخيمة حاليا مر بعدة مراحل. في البداية كان عبارة عن مجرد برج للمراقبة.
نعم.
بني هذا البرج تقريبا سنة 1809 نقدر نقول، استدلينا على هذا الشيء من الخرائط والصور اللي رسموها الجنود البريطانيين عند القزو البريطاني لإمارة رأس الخيمة في الفترة ما بين 1809 إلى 1819. بعد هذه الفترة انتقل المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي طيب الله ثراه مع عائلته الكريمة لمتحف رأس الخيمة أو للحصن عشان يكون مقر لإقامة الأسرة الحاكمة. طبعا ما كان بس مجرد مقر للإقامة، كان مقر للحكم أيضا، يعني كان المغفور له يدير شؤون البلاد كلها من الحصن أو متحف رأس الخيمة حاليا. وكان هذا الكلام سنة 1948. تم فترة المغفور له وأسرة الكريمة في الحصن كمقر إقامة، بعد ذلك انتقلوا إلى منطقة المعمورة وتم تحويل الحصن إلى مركز للشرطة، كان هالكلام سنة 1964. ومن ثم انتقلوا اللي هم الشرطة إلى المبنى الجديد لهم، وتحول المبنى إلى سجن مركزي.
سنة كم؟
تقريبا سنة 1970، بس ما يحضرني التاريخ بالضبط.
نعم.
طبعا إمارة رأس الخيمة مثل ما قلت لك معروفة بآثارها ومعروفة بتراثها ومواقعها الأثرية. طبعا كثرة الحملات اللي الأثرية للمختصين بالآثار من جميع دول العالم من أوروبا لهذه المنطقة للتنقيب والمسح عن آثارها، وصار عندنا الكثير من المقتنيات الأثرية جراء عملية التنقيب والمسح الأثري. طبعا صار لازم نأسس مكان يحتضن كل هذه المقتنيات الأثرية، وكان أنسب مكان هو الحصن أو ما تم تسميته بمتحف رأس الخيمة الوطني. تم افتتاح المتحف رسميا عام 1987 بالضبط، يعني 19 نوفمبر. هذا كل شيء تقريبا عن مراحل تطور الحصن أو متحف رأس الخيمة الوطني حاليا.
يعني من 1987 متحف.
إيه، من 1987 متحف.
نعم.
إلين الوقت الحالي.
نعم. أقسام المتحف في هذا، يعني لو المستمع الحين مستمع إذاعة الأولى مثل ما نقول ناخذ جولة في هذا المتحف وشو يضم داخله، نقدر نعرف بعض التفاصيل؟
أكيد طبعا. راح أكلمكم في البداية كمبنى، مبنى الحصن أنا.
نعم.
مثل ما قلت لكم المبنى كان في البداية عبارة عن مجرد برج للمراقبة
اللي هو الحصن.
إيه، وبعد. نعم. ذلك تمت إضافة باقي الأجزاء لهذا المبنى ليكون مقر للأسرة الحاكمة، ومثل ما تكلمت في البداية.
نعم.
طبعا الأجزاء المهمة للمبنى عندنا البرج الكبير أو البرج اللي تمت مشاهدته من خلال الخرائط والرسومات. هذا البرج هو كان يستخدم للدفاع عن منطقة رأس الخيمة.
نعم.
بشكل خاص. فتعرف في أماكن للصقاطات أو أماكن للسلاح، في مكان للمراقبة وغيرها من الأمور اللي تكون متواجدة في أي برج من الأبراج. عندنا أيضا من أجزاء المبنى اللي هو الميلس، ميلس الشيخ صقر الله يرحمه. طبعا كان الميلس هذا هو عبارة عن الديوان أو مكان الحكم بالنسبة للحاكم، وكان يدير شؤون الإمارة كاملة من هذا الميلس. فالميلس بالنسبة لنا شيء مهم يعني، وأحد أجزاء المبنى الأساسية. عندك بعد البارجيل، هذا الجزء البارز من أجزاء مبنى الحصن.
نعم.
طبعا مثل ما عارفين المستمعين كلهم أن البارجيل كان يستخدم للتهوية.
نعم.
فكان يستخدمون التهوية لأنه ما كان عندهم الأشياء الحديثة اللي موجودة الحين كمكيفات وغيرها من الأشياء.
نعم.
فكان هذا المنفذ الوحيد للتهوية. وعندك بعد برج آخر يقع في نهاية الحصن.
نعم.
بالإضافة إلى أن جميع الأبواب اللي موجودة في الحصن جميعها أصلية،
يعني نفس الأبواب اللي كانت موجودة،
نفس الأبواب القديمة اللي كانت موجودة لين الحين، نحن عملنا لها ترميم حالها من حال باقي أجزاء الحصن.
نعم.
وموجودة لين الحين في المبنى.
نعم. هذا بما يخص أيضا الأبواب.
ايه؟
بعد شو الأشياء اللي ممكن يشوف
طبعا عندنا دور عرض، دور العرض اللي موجودة. طبعا نحن عندنا أربع دور عرض كبيرة. أول دار عرض هي عبارة عن التاريخ الطبيعي. طبعا التاريخ الطبيعي يبين لك طبيعة منطقة رأس الخيمة. اللي يدخل راح يشوف بعض الأحافير الأصداف المحار اللي يعني نقدر نقول طبوغرافية منطقة رأس الخيمة. نعم. وعندنا أيضا في هذه الغرفة أحفورة يعود عمرها إلى 1,900,000 عام،
ما شاء الله،
موجودة في هذه الغرفة من الأشياء اللي حصلوها أثناء البحث والتنقيب.
عبارة عن شو هذه الأحفور؟
أحفورة أتوقع المحارة.
نعم.
أو صدف يعني بحري. أيوة. نعم. الشيء الثاني أيضا أو الغرفة الثانية اللي هي غرفة الآثار، وهي طبعا تحتوي على أكبر قدر من مقتنيات متحف رأس الخيمة الوطني.
نعم.
وهي أكبر الغرف نقدر نقولها. طبعا الغرفة فيها آثار تعود لعدة عصور أو فترات.
نعم.
عندنا مثل فترة العبيد اللي هي من 5,000 إلى 3,800 سنة قبل الميلاد.
نعم.
عندنا فترة حفيت اللي هي من 3,200 إلى 2,600 قبل الميلاد.
نعم.
عندنا فترة أم النار من 2,600 إلى 2,000 قبل الميلاد. وطبعا فترة أم النار هي يعني من أكثر الفترات اللي أثرت في المنطقة.
صحيح.
لأن هاي الفترة أخوي بدت فيها تجارة النحاس بين وادي السند وبلاد الرافدين، فكان في نوع من الاتصال التجاري،
تواصل بين كان صحيح.
أيوة، بين المنطقة هني والمناطق الأخرى. بالإضافة إلى أن حضارة أم النار يعني الفترة هذه نقدر نقول أن نحن عندنا في رأس الخيمة.
نعم.
مقبرة اسمها مقبرة أم النار، تمت تسميتها بهذا الاسم تيمنا بمقبرة أم النار اللي موجودة في أبو ظبي.
نعم.
واللي هي اكتشفت قبل مقبرتنا. يعني مقبرتنا تعد أكبر المقابر على مستوى الدولة من هذا النوع.
نعم.
قطرها بس 15 متر، ويوجد هذا النوع من المقابر يعني بس في عمان وراس الخيمة وأبو ظبي.
نعم.
طبعا الفترة اللي بعدها اللي هي فترة وادي سوق، وتتراوح بين 2000 إلى 1,600 قبل الميلاد. وعندنا الفترة اللي هي أواخر العصر البرونزي 1,600 قبل الميلاد إلى 1,650، والعصر الحديدي اللي هو من 2,250 إلى 300 قبل الميلاد، والفترة الفارسية أيضا من 300 قبل الميلاد إلى 300 ميلادي. طبعا الغرفة هاي تحتوي على مقتنيات أثرية من هذه العصور أو الفترات اللي أنا ذكرتها. المقتنيات اللي موجودة في الغرفة عبارة عن أواني فخارية.
نعم.
عبارة عن يعني عملات نقدية، عبارة عن أدوات زينة وغيرها من الأشياء اللي كانوا اللي عايشين في هذه الفترة يستخدمونها عشان يمارسون حياتهم. بالإضافة إلى شيء مهم أحب أنوه إليه.
نعم.
أن شعار دائرة الآثار والمتاحف اللي هو عبارة عن قلادة ذهبية تم استخراجها من أحد القبور اللي موجودة في منطقة شمل. طبعا القلادة هاي عبارة عن زوج من الماعز، ويرمز لفترة معينة اللي هي 4,000 سنة من اليوم تقريبا أو 2,000 سنة قبل الميلاد. هاي القلادة تم استخراجها من أحد قبور الملوك اللي موجودة في منطقة شمل.
نعم.
فحبينا أن نختاره يكون شعار لدائرة الآثار والمتاحف.
نعم. نحن كل ما نزور منطقة من هذه المناطق أو مثل متحف من المتاحف نكتشف الأشياء الجميلة في إماراتنا الحبيبة ومعلومات قيمة.
صحيح.
أنا دائما أقول للشخص اللي يسويها مقابلة أنه بمثابة الصندوق الأسود، عنده ما شاء الله كل المعلومات اللي المستمع مثلا يسمعها بالمرة الأولى، أو حتى نشجع أنه دائما يتواصل وياكم من خلال زيارة مثل هذه الأماكن. ودائما نقول حتى لو بنعطيه صورة نحن أو لمحة صوتية، لكن اللي يشوفها بالعين في مثل هذه المواقع غير.
صحيح. دائما أنا بعد أقول أخوي، دائما العاملين في قطاع الآثار والمتاحف لازم يكونون سفراء لهذه المواقع الأثرية أو هذه المناطق التاريخية.
نعم.
يعني لازم يعطون معلومات تاريخية دقيقة للمستمع.
نعم.
ولازم يتحرون الدقة، لأن مثل ما عارف أخوي هاي معلومات تاريخية.
نعم.
يعني إذا تاريخ غلط ينحسب على الشخص هذا، ونحن يعني حريصين على.
نعم.
دولتنا.
صحيح.
حريصين على تراثنا وآثارنا.
نعم. عدد الغرف كلهم كم غرفة؟
تقريبا 5 غرف.
نعم.
5 غرف دور عرض، لكن الغرف كبيرة جدا مثل ما قلت لك.
نعم.
وكل غرفة تختلف عن الثانية. وعندنا أيضا اللي هي غرفة التراث. غرفة التراث هذه فيها عن الطريقة اللي كان يعيشون فيها آبائنا في الماضي. إذا جينا عن طريقة التنقل في الصيف والشتاء، أنت عارف أخوي قبل يعني في الصيف كانوا يكونون على الساحل.
نعم.
في الصيف يصيرون يعني أماكن أخرى يقيضون فيها، وفي الشتاء يتمون على الساحل. فنحن في هاي الغرفة حطينا بعض الصور نماذج لطريقة التنقل بين الصيف والشتاء، بين الساحل والبر، بالإضافة إلى الحرف اللي كانت موجودة قديما واللي مارسونها هل الساحل وهل البر. هذه الغرفة تقريبا كانت كلها عن التراث دولة الإمارات، الحرف، أدوات الغوص، الصيد، الزراعة وغيرها من هذه الأمور.
وطريقة التواصل بينكم وبين مثلا خلنا نقول الجامعات والمعاهد والكليات وغيرها مثلا علشان يجون يشوفوا مثل هذه الأماكن، كيفية التواصل بينكم وبينهم؟
طبعا دائما نحن الفعاليات أو المبادرات أو الأنشطة أو حتى يعني
احنا بنخلي المبادرات شوية بنعطيها وقت أكبر، بس أنا أقصد الزوار طريقة زيارة مثلا. نحن نعرف الأجانب يحبون التراث، يحبون يطلعون على تراث الدولة، لكن خلنا نقول هل الإمارات واللي يعيشون على أرض الإمارات قبل، كيفية التواصل يعني وكيفية زيارة مثل هذه الأماكن؟ هل في إقبال أو أنتم تبادرون في هذا المجال؟
طبعا نحن الإقبال كبير من قبل المنطقة التعليمية والمدارس والكليات والجامعات أيضا. يعني هالفئات تختلف، ممكن نجزئهم إلى فئات، لأنك أنت عارف أخوي فئات المدارس الفئة العمرية هذه تحب تزور المتحف وتشوف المقتنيات اللي موجودة فيه. أما الفئة الأكبر مرات يكونون باحثين، مرات يكونون دارسين. يعني دائما الجامعات يرسلون لنا ناس مثلا
تخصص
يكونون يدرسون دراسة أو يبحثون أو يعملون بحث معين في موقع أثري أو متحف راس الخيمة أو نقدر نقول حتى قطعة أثرية معينة. فدائما في تواصل مستمر بيننا وبين المعاهد التعليمية المختلفة في دولة الإمارات.
لكن الإقبال بشكل عام زين،
كبير ما شاء الله.
نتواصل وياكم مستمعينا الكرام بعدنا في فقرة مذخورنا مثل ما عودناكم. نتنقل في الإمارات الحبيبة، واليوم في متحف راس الخيمة الوطني ودائرة الآثار والمتاحف، والأستاذة أمل إبراهيم النعيمي مدير العلاقات العامة في هذه الحلقة، اللي يمكن نقول نحن بعد يمكن حتى حلقة واحدة ما تكفينا، لكن حتى إذا ختمنا حلقتنا اليوم خلال النص ساعة، لكن على أمل إن شاء الله أنه نسوي لقاءات ثانية من كثر الأماكن اللي موجودة إن شاء الله. مستمعينا الكرام، فاصل وما بنبطي فيه عليكم، لكن دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
مذخورنا. حياك في بلادي.
كنوز أجدادنا، ثروة أجيالنا، على الأولى. على الأولى.
منكم وفيكم،
منكم وفيكم
الأولى.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى، منكم وفيكم.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير. صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباح كل خير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المجروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المجروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. دولة العز باسمك يا حبيبي. اسمع الأولى. 107.4. مذخورنا.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، حياكم الله ونجدد الترحيب اللي انضمونا في هذه الفقرة، فقرة مذخورنا في حياك في بلادي ومن متحف راس الخيمة الوطني. وبعدنا ويا الأستاذة أمل إبراهيم النعيمي مدير العلاقات العامة في دائرة الأثار والمتاحف، حياك الله.
حياك الله أخوي.
مر الوقت بسرعة.
اي فعلا.
بس بعدنا نحن وياك ونعطي المستمعين الكرام تفاصيل عن الحصن والتفاصيل بشكل عام عن دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة. بنرمس كنا في الجزئية الأخيرة نرمس عن الزيارات ما بين الكليات والمعاهد والمدارس وغيرها، نرمس عن الزيارات العادية، الزيارات اللي هي الوفود اللي تيكم والأعداد بشكل عام تقريبا، يعني زينة ولا تعطينا تفاصيل؟
طبعا زوار المتحف أكثرهم يعني من الجنسية الألمانية.
نعم.
بعدها الجنسية الروسية. في إقبال شديد ما شاء الله على متحف رأس الخيمة بشكل خاص وعلى المواقع الأثرية الأخرى، فهذه الجنسيات، وما ننسى بعد الجنسية البريطانية، في إقبال كبير على هالجنسية على المتحف الوطني من هذه الجنسية. فطبعا دائرة الآثار والمتاحف إن شاء الله راح تتوجه أن يكون اللغة الثالثة للموقع الإلكتروني هي اللغة الألمانية من شدة الإقبال على هذه الفئة، سواء الاتصال، التواصل، تواجدهم معنا في المتحف، زياراتهم.
نعم.
يعني هالجنسية جدا مهتمة بالآثار والتراث عندنا في رأس الخيمة.
نعم. حتى الكتيبات السياحية اللي موجودة عندكم في باللغات،
اللغتين الحاليتين اللي هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لكن إن شاء الله في المستقبل راح يكون في توجه،
لازم
يعني
نسولهم بالألماني
إن شاء الله. أكيد
إن شاء الله. أيضا نأخذ عن التعاون ما بينكم بين الهيئات السياحية، على سبيل المثال هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وغيرها من الجهات اللي هم شركات السياحة وغيرها.
طبعا في تعاون كبير بيننا وبين هيئة السياحة، خاصة لما يكون في وفود وزوار وشركات سياحية من خارج الدولة حابين يطلعون على أهم المناطق الأثرية والمواقع التراثية، ففي تعاون بيننا وبينهم. أنت عارفهم يحبون يعني يروجون لإمارة رأس الخيمة، وفي الحين شيء اسمه السياحة التاريخية أو السياحة الأثرية، فنحن نعكس هذا الجانب من أنواع السياحة، فدائما في اتصال وتواصل بيننا وبين دائرة السياحة، وأحب أشكرهم على مجهودهم اللي باذلين في إمارة رأس الخيمة للترويج عن هذه الإمارة في كل قطاعاتها وفي كل المجالات اللي ممكن تجذب السواح سواء داخل الدولة أو خارجها.
بعد بنرمس وياك عن دعم أصحاب السمو الحكام على مستوى الإمارات والمحافظة على التراث ودعمهم لهذا الجانب، بنرمس عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة رئيس دائرة الآثار والمتاحف والدعم المقدم لكم من قبل حكوماني.
طبعا سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حفظه الله حاكم إمارة رأس الخيمة دائما معنا قلبا وقالبا، يعني دائما يحثنا على الاهتمام بالتراث والموروث الشعبي والتاريخ.
نعم.
لإمارة رأس الخيمة، ونشكر جهود الحثيثة في إمارة رأس الخيمة والاعتناء بتراثها وتاريخها وآثارها، ونحن دائما يعني لولا القيادة الحكيمة والرشيدة لدولة الإمارات ما كنا وصلنا للمستوى اللي نحن اليوم عليه في قطاع الآثار والمتاحف والخدمات التراثية والتاريخية في الدولة.
نعم الحمد لله كل شيء موفر. نحن نلاحظ يوم نسافر برا، نحن يعني نزور المتاحف برا، نشوف الأماكن اللي موجودة تراثية ونصور ونتفاعل ويا مثل هذه الأماكن، لكن يعني ينقصنا هذا الدور داخل، يعني نشوف المواطنين، نشوف نسبة الأجانب أكثر، نحب أن ننشر هذه الثقافة ونحن نحصل دعم كبير من القيادة، فشو اللي ممكن نقوله في هذا المحور؟
نحن دائما أخوي دائما لما يكون عندنا مثلا اليوم يوم التراث العالمي أو أي شيء يخص التراث أو هذه المحافل الدولية اللي تحتفل بالتراث، دائما دائرة الآثار والمتاحف تكون حاضرة، يعني سواء لنشر الموروث التراثي أو لنشر الموروث الثقافي بشكل عام. فنحاول أن نحن نوصل للمجتمع قبل ما المجتمع يوصل لنا.
نرمس عن المبادرات اللي موجودة عندكم في متحف رأس الخيمة الوطني في دائرة الآثار والمتاحف.
طبعا دائرة الآثار والمتاحف حريصة على خلق كادر وظيفي إلى خلفية كبيرة في التاريخ والآثار والتراث. طبعا طلعنا بمبادرة اسمها هيا نقرأ التاريخ. هذه المبادرة المستهدفين فيها هم موظفي دائرة الآثار والمتاحف. الغرض منها هو تثقيفهم بالمواقع الأثرية اللي موجودة في الإمارة وتعريفهم بأهم المواقع الأثرية والأماكن التاريخية من ناحية إنشائها، عمرها التاريخي، القصة اللي يرويها هذا المكان، وغيرها من الأمور اللي اعتدنا أن الجمهور دائما يسألوننا عنها. فدائما
هذا كيف؟ عن طريق دورات؟
طبعا المبادرة قسمناها لعدة مراحل. المرحلة الأولى كانت عبارة عن تجميع المادة اللي نحن سويناها عن مواقع رأس الخيمة الأثرية. وطبعا من كتب معينة ساعدنا في ذلك مركز الدراسات والوثائق التابع لدائرة الآثار والمتاحف. قمنا باختيار كتب معينة وخذنا منها أهم المواقع الأثرية الموجودة في إمارة رأس الخيمة عشان نثقف الكادر الوظيفي اللي موجود عندنا، لأنك تعرف أخويي نحن يوميا نستقبل زوار وباحثين ودارسين، فحبينا مو بس الموظفين الإداريين هم اللي تكون عندهم خلفية كبيرة عن آثار وتاريخ رأس الخيمة، حبينا جميع كادر رأس دائرة الآثار والمتاحف يكون عنده نفس الخلفية، لأن يهمنا أن المرشدين أيضا تكون عندهم معرفة تامة بالأمور اللي ممكن ينسألون عنها. ومثل ما قلت لك في بداية اللقاء يهمنا جدا الدقة، يعني هذا تاريخ، يعني إذا جدمنا في التاريخ أو أخرنا هذا يغير لك من كيان الحدث التاريخي نهائيا. فيهمنا أن موظفي الآثار والمتاحف يكونون على دراية كاملة بهالجانب التاريخي.
نعم، هيا نقرأ التاريخ
هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية راح يكون عبارة عن لقاءات بيننا وبين دارسين وباحثين في التاريخ، راح يكون عبارة عن مناقشات أو جلسات نقاشية بين موظفي الآثار والمتاحف وبين الباحثين والدارسين اللي راح نختارهم، وراح يشرفونا إن شاء الله ويعملوننا بعض المحاضرات عن أهم المواقع الأثرية في رأس الخيمة. طبعا نحن أدرى بهذه الأمور، لكن أنت عارف يعني حلو أن يكون في اتصال بين الموظفين وبين الباحثين والدارسين، آخر شيء كله يصب في مجال التاريخ والآثار ونطلع بشكل معلومات دقيقة وتاريخية عن هذه الأماكن التراثية والتاريخية التابعة لدائرة الآثار والمتاحف.
نعم. زيارات
طبعا المبادرة الثانية هي مبادرة زيارات.
نعم.
المبادرة هاي حبينا أن نحن ناخذ الكادر الوظيفي لدائرة الآثار والمتاحف إلى قلب الحدث مثل ما يقولون.
نعم.
يعني تعرف نحن كموظفين يمكن نعرف عن برج الحديبة في البروشور أو نعرف عن برج الحديبة في الموقع الإلكتروني، لكن جميل أن نحن كموظفين ننزل للموقع نفسه ونزور الموقع نفسه ونشوفه. فحبينا أن نحن ناخذ الموظفين وفعلا خذناهم بزيارات داخل إمارة رأس الخيمة.
نعم.
زرنا عدة مواقع مثل حصن الفلية، برج الحديبة، مسجد محمد بن سالم وغيرها من المواقع الأثرية اللي تابعة لدائرة الآثار والمتاحف. طبعا مثل ما نقول اللي يشوف غير عن اللي يسمع.
بالضبط.
فلما نزلوا الميدان الحين صار عندهم خلفية كبيرة عن الموقع الأثري، يقدرون يزودون الجمهور بمعلومات أدق وأوضح عن هذه المواقع.
احنا دائما نقول ان الزياره والشوف بالعين غير عن الشرح، فدائما نشجع اصلا على زياره مثل هذه الاماكن اللي هي تعتبر من تاريخنا وتراثنا في دوله الامارات، دائما نشجع عليها.
صح. واحنا ما اكتفينا بس بالمواقع الاثريه اللي موجوده داخل اماره راس الخيمه، الزيارة امتدت إلى أكبر من هذا، زرنا متاحف الدولة تقريبا، صارت بيننا وبين المتاحف اللي موجودة في دولة الإمارات بشكل عام يعني زيارات متواصلة، إمارة الشارجة، إمارة دبي،
هذا شيء طيب.
الإمارات تقريبا الشمالية غطيناها تقريبا كاملة، وإن شاء الله راح تكون لنا زيارات قريبة جدا إلى متاحف أبوظبي إن شاء الله ومتاحف العين.
نعم. عن المواقع الثانية خلنا ناخذ شوية بس لمحة، المواقع التابعة لكم أنتوا، يعني نقول عن دائرة الآثار والمتاحف بشكل يعني مو مفصل، بشكل عام.
طبعا دائرة الآثار والمتاحف يندرج تحتها عدة مواقع أثرية، وهي عبارة عن محميات، عندنا محميات وعندنا مواقع أثرية تابعة للدائرة. ومن هذه المواقع عندنا قصر الزبة، عندنا برج الحديبة، وعندنا قلعة الضاية، وحصن الفلية، وطبعا الجزيرة الحمراء، والعديد من المواقع الأثرية اللي هي يعني تقع ضمن مسؤولية دائرة الآثار والمتاحف.
ناخذ بعد شوية تفاصيل عن الزيارات اللي هي رسوم للدخول مثل هذه المواقع، أوقات العمل بالنسبة للمواقع، الأشخاص اللي يحبون يجون مثلا من إمارة ثانية ويوصلون عندكم، تفاصيل أوقات العمل موجودة.
طبعا نحن الموقع اللي موجود فيه رسوم هو المتحف الوطني. والرسوم فيه عندنا العائلة 15 درهم، الشخص الكبير 5 دراهم، والأطفال درهمين. أما فئة المدارس والباحثين والدارسين والوفود الرسمية، هذه طبعا الدخول مجاني لهم. أما المواقع الثانية فهي مفتوحة للزوار بدون أي رسوم.
هاي دائما نشوفها على مستوى الإمارات تشجيع، يعني هاي أشياء رمزية في كل إمارات الدولة.
أكيد.
الأماكن الثانية اللي هي ترفيهية أو سياحية عادية أسعارها عالية، لكن نشوف الإقبال عليها أكثر، وهذا جزء من برنامجنا نحن في مذخورنا، فقرة مذخورنا نركز على الزيارات، مو بس الأماكن السياحية أو الأماكن الترفيهية وغيرها، حتى الأماكن التراثية، نبدأ بدراسة تاريخ الإمارات، نبدأ بالمواقع هاي اللي تحوي داخلها مثل الكنوز. أنا للأمانة من خلال زيارتي لبعض المتاحف تعرفت على أشياء جديدة أنا ما كنت أعرف عنها، فهذه دعوة لزيارة مثل هذه الأماكن.
صحيح، وأنا من هذا المنبر أدعو جميع المستمعين اللي يسمعوني من خلال إذاعتكم أن يزورونا ويشرفونا في دائرة الآثار والمتاحف، ويطلعون على المواقع الأثرية وبخصوصا متحف رأس الخيم الوطني.
في فترة تأهيل اللي هم المرشدين السياحيين أو من أبناء الدولة، أنا أقصد كيف إقبال شباب الإمارات من الجنسين على مثل هذا العمل؟
طبعا شوف أخوي، دائما نحن نقول هذه المهنة بالنسبة لي أنا جدا راقية وجدا جميلة. بالعكس، يعني العامل في قطاع الإرشاد السياحي هو يخدم نفسه أيضا، لأنك أنت لما تعمل في هذه المهنة راح تكون عندك خبرات إضافية، أوكي، تضيفها إلى خبراتك، ومنها الاتصال والتواصل مع مختلف الجنسيات، الاتصال والتواصل مع ناس من مختلف الثقافات. فهذا شيء جميل، ونحن نشجع بالعكس أبناء الوطن إنهم يمتهنون في هذه المهن اللي جدا رائعة وتعكس صورة مشرفة عن شبابنا اللي موجودين في دولة الإمارات.
زين، يعني في إقبال عندكم ولا لي على طول يبقى يظهر مثلا أشوف لمجال ثاني؟
لا، في إقبال كبير، يعني في حتى جامعة الإمارات ترسلنا متدربين في تخصص اسم الإرشاد السياحي. فبما أن في تخصص موجود بهذا الاسم، معناته أن في إقبال كبير على هذه المهنة،
وعقب ما يدخلون هذه الدورات يحصلون على رخصة اللي هي الإرشاد السياحي.
نحن ما نطلع رخص، يعني مش نحن الجهة المسؤولة،
يمكن
هيئة السياحة.
نعم، هيئة رأس الخيم للتنمية السياحة هي اللي تصدر مثل هذه الرخص. لكن نحن مستمرين وياكم، يمكن حلقتنا لهذا اليوم وهذه الفقرة اللي هي مذخورنا خلصت، الوقت مر يمكن بسرعة وياكم، لكن المواقع الثانية اللي ذكرتيها إن شاء الله أن زيارات ثانية في مرات جاية. نشكرك نحن، بس قبل نختم وياك أستاذة أمل، هل من كلمة أخيرة توجهينها؟
طبعا في البداية أنا أشكر القائمين والعاملين وكل إنسان، سواء هذا الإنسان في الميدان أو خلف الكواليس يخدم قطاع الآثار والمتاحف، والله يعطيكم الصحة والعافية ومشكورين.
الله يسلمك. نحن وصلنا نهاية فقرتنا لهذا اليوم في فقرة مذخورنا، لكن بعدنا في رأس الخيم إن شاء الله في حلقات جاية عبر المواقع التابعة لدائرة الآثار والمتاحف. نشكرك الأستاذة أمل إبراهيم النعيمي، مدير العلاقات العامة بدائرة الآثار والمتاحف، ونشكر فريق عملك وكل من سهلنا هذه المقابلة.
حياكم الله.
مستمعينا الكرام، نختم حلقتنا، لكن متواصلين وياكم في حياك في بلادي.
مذخورنا. حياك في بلادي.
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر، سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
يا زين ما بيفيدك اللح يوم اختلفت وضاع مجراك بحر الهواء مبسوط واسبح أولاد حوى الكوك شرواك وشاكل الحنظل على اليح لكن فرق ما بين ذا وذاك
فراخ الهواء
على 107.4
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى
يلومني ليه مستري ليه في الهوى ما له طموح
غنانا غير
دورت درب المريح بين الوطايا والسفور
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى غنانا
على الأولى
غنانا الأولى
صدق إماراتية العياي
تعنقولها للبحر طارح على خرابه يعني تايح المرساه وحده في صدر المحمل صدر المحمل يعني من قدام وملين على الخراب ومولنه في الجلوب والمحمل طارح حر يدور على خرابه حسب الهواء والماء لا في ميناء ولا على رصيف في بحر مفتوح ها بانت سيبه
العياي الأولى منكم وفيكم حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي
حياكم الله مستمعينا الكرام ردينا لكم من عقب هذا الفاصل وكان قبل الفاصل تفاصيل جميلة مع الأستاذة أمل النعيمي من متحف رأس الخيمة أتمنى إن شاء الله أن استفدتوا فيها يعني من المعلومات اللي قدمتها خلال هذه الفقرة اللي قدمها نحن يوم الأثنين فقرة مذخورنا ننتقل وياكم للفقرة الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم
تواصيف
في فقرة تواصيف بناخذ السفر إلى سقطرة للعمل والتجارة ارتبطوا هل الإمارات بعلاقة تاريخية وتجارية وأيضا فيها من القرابة بأهل جزيرة سقطرة والطريق الملاحي من مواني الإمارات طبعا من الطرق المشهورة والحيوية لأهل الإمارات يلين تم اكتشاف النفط انتهت هذه الحرفة اللي هي السفر ولم يعد هذا الطريق البحري يشكل نفس الأهمية اللي كانت للماضي في الماضي للمواطنين طبعا ظلت تحتفظ ببعض ملامحها في الوقت الحاضر وتعد هذه الجزيرة اللي هي جزيرة سقطرة أهم المحطات الملاحية بالنسبة لسفن الإمارات اللي تعبر للساحل الأفريقي ولخص جزيرة زنجبار في كتاب الفوائد أفرد أحمد بن ماجد في وصف جزيرة سقطرة بشرح مفصل في يعني هذا الكتاب. طبعا ناخذ شوية عن هذه الجزيرة، تقع في المحيط الهندي وعلى مقربة من سواحل القرن الأفريقي، وهي جزيرة يعرفونها هل الإمارات اللي كانت تربط بهم علاقة تجارية وأيضا أسرية. كانت هذه الجزيرة منتجة للولو وأيضا مياه البحرية غنية بالسمج، وأيضا غاباتها منتجة للنباتات البرية والأعشاب اللي تستخرج منها نوع من أنواع الأدوية. وبعد عندهم إنتاج السمن السقطري، عسب هذه الأسباب كانوا يترددون أهالي الخليج وبالأخص أبناء الإمارات على الجزيرة، إن كان على الغوص على اللولو أو حتى مثل ما قلنا التخصص في التجارة. وأيضا ارتبطت يعني ارتبط بهم خلال هذه الفترة الطويلة علاقات أسرية، وكانوا أهل عمان أكثر أبناء الإمارات اتصالا وتعاملا مع سقطرة على مدى سنوات طويلة. طبعا هذا من كتاب الطرق الملاحية والنشاط التجاري البحري الشراعي في الإمارات في القرن الماضي للدكتور عادل أحمد الكسادي. يقول الدكتور: كان أهل عمان أو عجمان أكثر أبناء الإمارات اتصالا وتعاملا مع سقطرة على مدى سنوات طوال، فهذه الجزيرة منتجة للولو والصدف الكبير اللي كانت تصدر منه إلى ألمانيا وأوروبا، ومياها كانت مليئة بالأسماك اللي تصدر إلى أفريقيا والهند، وغاباتها منتجة للنباتات البرية، وأصلا يعني ما شاء الله تستخرج منها الأدوية بشكل يعني كثير. مثل ما قلنا بعد السمن السقطري هاللي يبانا نذوقه إن شاء الله، المعروف اللي يستورد ببراميل ويباع في أسواق الإمارات والأسواق الأفريقية. يصف الشيخ عبد الله بن محمد الشيبة من أهالي عمان حياة أبناء الإمارات في جزيرة سقطرة، فيقول: عرف هل الإمارات هذه الجزيرة وبحارها كمورد كبير للدخل، ما شاء الله، وكان يشكل 98% من سفن الغوص وأيضا تجارة اللولو اللي عرفتهم هذه الجزيرة من أهالي عجمان. وعلى ظهر كل سفينة غوص كانت غادر، يقول، كان فيها 200 إلى 300 شخص ما بين تجار صدرون التمور والمواد الغذائية والعطورات ويستوردون منهم هناك السمن والأقمشة وغيرها. وكثير من الأهالي ممن تزوجوا من هذه الجزيرة وأنجبوا يعني أولاد وبنات أيضا ما شاء الله. بعد الجمال اليمني، يعني شو جمال ما يحتاج أن أوصفه، لكن ما بناخذ هذه التفاصيل الحين في الدقائق الأخيرة، بناخذ هذه الفقرة اللي هي السفر إلى سقطرة للعمل والتجارة في الأيام الجاية إن شاء الله، لأن فيها تفاصيل كثيرة عن العلاقات التجارية والاجتماعية اللي ارتبط بها هل الإمارات بجزيرة سقطرة، وبعد تفاصيل عن اللولو، تفاصيل عن الدواء، تفاصيل عن السمن، وأيضا هل الإمارات مثل ما قلنا يسيرون يبيعون ويشترون ويردون، ومحد كان يخسر ما شاء الله، الرز كان موجود في كل مكان وبالتحديد أيضا في سقطرة في هذه التجارة اللي ارتبطت ما بين الإمارات وهذه الجزيرة الجميلة جمهورية اليمن بشكل كامل، لكن تفاصيلنا في تواصيف عن هذه الجزيرة بناخذها مستمعينا الكرام في حلقة جاية مثل ما قلنا، لكن بهذه الفقرة نختم حلقتنا لهذا اليوم. كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الأولى، وإن شاء الله نكون قدمنا يعني معلومة من خلال هذه الحلقة وأيضا من خلال فقرة مذخورنا، كل الشكر والتقدير لهم في متحف راس الخيمة. وأيضا مستمعينا الكرام نذكركم برامج إذاعة الأولى، ونختم حلقتنا لهذا اليوم من حياك في بلادي، ونشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة من حياك في بلادي، وتقبلوا تحياتي وأيضا تحيات فريق العمل اللي يعد لكم هذه الحلقة، وإن شاء الله باكر تفاصيل جديدة. وفي ملا
حياك في بلادي.